السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس النور الساري شرح صحيح الإمام البخاري، أتناول فيه بعض أبواب الأدب بالتأويل والشرح، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وقد باب الإمام البخاري بباب حقوق الوالدين من الكبائر. قال: قاله ابن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هناك حديث في الكبائر كذا وكذا ومنها حقوق الوالدين، وهذا بالاتفاق، اتفقت كلمة العلماء على أن حقوق الوالدين من الكبائر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعد بن حفص، حدثنا شيبان عن منصور، عن المسيب، عن وراد، عن المغيرة بن شعبة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ومنع النهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ثم قال أيضا: حدثنا إسحاق، حدثنا خالد الواسطي، قال عن الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: وأبو بكرة صحابي اسمه الأشهر نفيع ابن الحارث، ولقب بأبي بكرة لأنه تسلق على حصن الطائف بباب ببكرة، فانتقل من داخل الحصن إلى خارجه حيث انضم إلى المسلمين، فأطلق عليه أبو بكرة بسبب ذلك. وكما أسلفت فإن كثيرا من أهل العلم يقولون اسمه نفيع بن الحارث، أما هو فيقول أنا ممن لا يعرف أبوه، أبو بكرة يقول أنا ممن لا يعرف أبوه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ سؤال الغرض منه لفت الأنظار وجذب الانتباه، وكثيرا ما يلقى السؤال الغرض منه لفت الأنظار وجذب الانتباه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم النحر: أتدرون أي يوم هذا؟ فهذا لجذب انتباههم. قالوا: الله ورسوله أعلم، ظانين أنه سيسميه بغير اسمه. وأتبع ذلك بقوله: أتدرون أي بلد هذه؟ الحديث. فمن الأساليب، أساليب الخطاب، أن يطرح السؤال حتى يجذب الانتباه. ولقد قال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. ونحوه قول النبي عليه الصلاة والسلام لما نادى المشركين وهو على جبل الصفا قبيلة قبيلة، قال لهم: لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد غزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. فكثيرا ما يطرح السؤال للفت النظر ولجذب الانتباه. فهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: قالها ثلاثا، يعني كرر: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ والتكرار أيضا لجذب الانتباه أشد وأشد. ونحوه في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فعادها النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثالثة، قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، أي الذي يبيع سلعته يجعلها تنفق أي تباع بالحلف أي يقسم أيمانا وهو فيها كاذب حتى تباع. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين.
تفضلي.
أنا كان زوجي اشترى شقة من شركة يعني كبيرة بتعمل مشروعات وكده.
نعم.
خلصنا الأقساط وبعدين في دلوقتي مطلوب ودائع الصيانة. بس احنا مش عارفين هما بياخدوا ودائع الصيانة بيحطوها فين. احنا يعني الأغلب الظن ان هما يحطوها في بنك ربوي أو في سكوك تعاملات ربوية. احنا مش عارفين ندفع ودائع الصيانة ولا نفسخ العقد. يعني لو فسخنا العقد طبعا مش هيدونا الفلوس كاملة وكده. فايه التصرف بقى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فهذه بلا شك عملية محرمة، ألا وهي أن كل شخص يودع جزءا من المال 10,000 أو 5,000 جنيه وعائدها بعد أن توضع في البنك الربوي عائدها ينفق على النظافة، فهذا صنيع استحدثه كثير من الناس فهو في الأصل حرام، ولكن ولكونك مضطرة فاستغفر الله حتى لا يفسخ العقد بعد أن كتب وأبرم وقد يحصل ضرر عظيم عليك، فلا إثم عليك في هذا والإثم على من اضطرك إلى هذا الصنيع. فمن باب قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، تتأتى الفتوى بالتجويز لمن وقع فعلا في العقد وأبرم العقد دون أن يدري أو هو يدري ولكن لم يكن متصورا أنها حرام. السلام عليكم.
عليكم السلام. أيوة معلش يا شيخ. هو نفس السؤال. طب إحنا دلوقتي نتصرف إزاي؟ نستفيد بقى من فلوس الوديعة دي ولا إحنا نرفض إن إحنا ناخد منها ونبقى إحنا نديله فلوس الصيانة؟
يا أختي هم تلقائيا بيأخذوا 5,000 أو 10,000 الوديعة منك ومن غيرك ويودعونها في بنك ويأخذوا الريعة للنظافة، هذا المعهود. بارك الله فيك. أرجع فأقول كثيرا ما يكرر السؤال أو يكرر الأمر للتنبيه على خطورة ما سيلقى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان في سفر مع أصحابه فرأهم يتوضؤون ولا يجيدون غسل الأقدام فنادى بأعلى صوته ثلاثا: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثا، أي كررها ثلاث مرات. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا عايز اسال اسئله لو سمحت.
اتفضل.
اول سؤال توقيت صلاه الفرد. سمعنا ان الشيخ جل الحق كان اتكلم في الموضوع ده انه فيه فرق حوالي 20 دقيقه يعني، وعندنا المساجد يعني كلها يعني ما بيستنوش ال 20 دقيقه خاصه في شهر رمضان بعد 5 دقائق لانه الجمع بيبقى اقتصاد بالناس يقيم الصلاة. فايه الحكم في الموضوع ده يعني بالنسبة للنساء يصلوا في البيت يستنوا ثلث ساعة لازم، ولا هو بالنسبة للرجل يصلي وراهم في بعد الخمس دقائق دي من الأذان، ولا ماذا يفعل يعني؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني
تفضل.
من شك في قراءة التشهد الأخير بعد السلام مباشرة. السؤال الثالث: من شك هل سجد للسهو سجدة واحدة أو لسجدتين؟
نعم.
الشك سجد للسهو يعني، فشك سجد سجدة أو سجدتين للسهو، ماذا يفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما وقت صلاة الفجر فكما قال الله سبحانه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر دخل وقت الفجر، ولا يحتاج إلى إفتاءات علماء ولا إلى جهات أرصاد ولا إلى أي شيء، لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة أمية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. فالأمر كان يسيرا على الناس، يخرج أحدهم فينظر في الأفق اتجاه السماء ناحية طلوع الشمس، ينظر في الأفق إذا رأى بياضا مستعرضا يعلوه سواد فقد دخل وقت الفجر، إذا لم يرى ذلك انتظر حتى يرى الخيط الأبيض من الخيط الأسود. فبإمكانك أنت أن تجربها في بلدك، هي تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة، تتفاوت في بعض أوقات السنة عن الأوقات الأخرى، وأيضا فهي مختلفة تقريبا في نظر الناظرين، لأن تباين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمره نسبي، بمعنى يمكنني أنا وأنت نخرج لترائي الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني البياض المستعرض الذي يعلوه سواد، فأنا أقول لك ها هو قد ظهر، وأنت تقول لي تريّ شيئا ما حتى يتضح. ففي نوع من التفاوت في هذا الباب. أما الوصول إلى ثلث ساعة فبعيد، بعيد أن يقال ثلث ساعة، ولا نحتاج إلى أي شيء إلا رؤية الإبصار لمن يفهم فقط. فعلى كل حال لو أمهلت 10 دقائق أو أمهلت ربع ساعة بعد الأذان فهو حسن هذا، وجدير بإخواني أعضاء مجلس الشعب الجدد أن يتبنوا هذه القضية، فهي من القضايا الهامة جدا، وهي وقت صلاة الفجر، وتكلف لجنة من قبل مجلس الشعب، تكلف لجنة من المسؤولين، سواء من المسؤولين لمراعاة وقت صلاة الفجر بناء على قول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم.
أيوة لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. أنا أختي مطلقة وعندها بنت، وولد البنت مش بيسأل عليها خالص، ولا بيصرف عليها ولا راضي يشوفها ولا كده، فاحنا عايزين نسافر عمرة، يعني هل يجوز ان هي تسافر بيها من غير اذنه؟
بارك الله فيك، يجوز بهذا التوصيف المذكور، يجوز بهذا التوصيف المذكور ان تسافر دون اذنه. اما الاخ الذي يقول انه شك هل قرأ التشهد الاخير ام لم يقرأه وسلم، يعني بعد ان سلم شك هل قرأ التشهد الاخير ام لم يقرأه، فيمكنه أن يقرأه ثم يسجد للسهو ويسلم، هذا اتجاه للفقهاء. واتجاه آخر لأهل الفقه في هذه المسألة أنه حينئذ يأتي بركعة جديدة ويتشهد، وهذا رأي قريب من الضعف بل أراه ضعيفا. ورأي ثالث أنه يسجد للسهو. أمثل هذه الآراء في التشهد الأخير أنه إذا سلم وشك هل أتى به أم لم يأتي به وهو على حالة الصلاة، يأتي بالتشهد الأخير ويسجد للسهو، والله أعلم. أما عن الذي شك في سجدتي السهو، هل سجد سجدتين أم سجد سجدة واحدة، فهذا لا شيء عليه، لا شيء عليه إن كان الأمر قد قضي ومر. إن كان ما زال بالإمكان تدارك، يعني هو قام من السجدة ولم يدري سجد سجدتين أو واحدة، يأتي بسجدة وانتهى أمره، يأتي بسجدة وينتهي الأمر. أما إذا كان الوقت قد قضي فلا شيء عليه والصلاة تصح، والله أعلم. أرجو إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ففيه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ثلاثا: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يقولها حتى قلنا لا، حتى قلت لا يسكت، في بعض الروايات حتى قلنا ليته سكت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يهديك شيخ، أنا عندي مسألة مهمة فعايزة حضرتك تفكر.
خذي من الإخوة في غرفة التحكم. السلام عليكم.
عليكم السلام. شيخ، ما رأي الدين في الخاتمة على الميت، يعني يحضر 10 أفراد كل فرد يقرأ 3 أجزاء؟
ذاك صنيع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يصنعه بعض أهل الأموات أنهم يأتون بعشرة أشخاص، كل شخص يكره ثلاثة أجزاء حتى يتم هؤلاء العشرة القرآن كاملا ويهبون ثوابه للميت، صنيع لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما علمته، والله أعلم. قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة. محمد بن جعفر هو ربيب شعبة، ومعنى ربيب شعبة أن شعبة كان متزوجا بأمه وتربى هو في بيت شعبة مع أمه، فهذا معنى كونه ربيب شعبة. فمحمد بن جعفر لازم شعبة 20 سنة، جالسه 20 سنة، فمن ثم فهو أثبت الناس فيه، والله أعلم. قال حدثنا شعبة حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور أو شهادة الزور. قال شعبة: فأكثر ظني أنه قال شهادة الزور. أصبح الحديث الآن عزيزا من الوجهين، لأنه روي عن أبي بكرة عن رسول الله وعن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
مرحبا شيخ مصطفى.
مرحبا بك، أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك عامل إيه؟
الحمد لله.
عايزني أسأل لحضرتك سؤال لو سمحت.
تفضل.
والله فيها سؤال عن الطلاق، كنت حلفت بالطلاق إن أنا ماني ماشي المكان ده.
نعم.
والمكان ده كان شغل، فالمهم أصحابي يعني قالوا لي لا لازم تمشي المكان ده. فالطلاق كان قلت علي الطلاق بالثلاثة ماني ماشي المكان ده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا داخل في الطلاق المعلق، وسبق مرارا بيان حكمه، وأختار من أقوال العلماء فيه قول من قال تكفر كفارة يمين ولا يحسب تطليق، والله أعلم. فقول بالله تعالى التوفيق، إن النبي عليه الصلاة والسلام بين صلوات الله وسلامه عليه أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فالحذر الحذر من هذه الكبيرة العظيمة التي تردي الشخص. ولقد سبق وبين أن عيسى عليه السلام لما أنطقه الله في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا، إلى أن قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، صلوات الله وسلامه عليه. أيضا قال الإمام البخاري في كتاب الأدب من صحيحه: باب صلة الوالد المشرك، أي وحتى إن كان الوالد مشركا يوصل لكن لا يتابع على باطله. وشهد لذلك قوله تبارك وتعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فما عدم طاعتهما إذا دعوانا إلى الإشراك، لكن نصاحبهما في الدنيا معروفة، والله أعلم. السلام عليكم. هنا قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صلة الوالد المشرك. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير لكن ليس بالصحابي. قال حدثنا سفيان وابن عينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير الملقب بالصابر المحتسب. ومن أسباب تلقيبه بالصابر المحتسب أنه خرج ذات يوم مسافرا فدبت في رجله آفة، فاتفقت كلمة الأطباء على أن تبتر رجله، ولم يكن هناك إلا المنشار لقطع رجله، فأرادوا أن يسقونه نبيذا حتى يغيب، فرفض تماما ونشرت رجله صابر محتسب. فلما نشرت رجله قال: الحمد لله اللهم إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. فدخل عليه الناس أرسالا كل يعوده ويعزيه في رجله. فبعد دخل رجل فقال عروة رحمه الله: إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبت رجلي عند الله سبحانه وتعالى، احتسبتها عند الله سبحانه. قال: لم آتي لتعزيتك في رجلك. قال: إذن فمن أجل ماذا جئت؟ قال: أعزيك في ولدك. قال: ما الذي حدث لولدي؟ قال: سقط من على جدار الآن فوقصته الدابة فمات. فقال: الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا الآية: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا.
وفيك.
هل يجوز يا شيخ لي أن أقرأ في بعض القيام في ركعة الوتر بعد الفتح أقرأ سورة الإخلاص يعني ثلاث مرات استنادا للحديث أن يطول القرآن ينفع ولا؟
يعني أنت تريدين أن تقرأي في الوتر سورة قلها الله أحد ثلاث مرات بدلا من مرة واحدة حتى تكوني قد قرأت القرآن كاملا؟
أيوة.
لأن الحديث من قرأ سورة قلها الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن.
أيوة.
صنيعك لم يفعله النبي محمد، وأكمل هدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. نعم. سؤال كان يا شيخ لو سمحت.
نعم.
معلش أنا جوزي قبل كده كان حلف علي قال لي علي الطلاق بالثلاثة، علي الطلاق ما تنزلي وتسيبي العيال، وبعدها جفت بعدها بشهر كده قال لي انزلي، قلت له ما ينفعش انت حلف، قال لي انا اللي بقول لك ماشي كده. طب دي كفاره تطليق ولا ايه؟
يكفي الكفاره يمين ولا تحسب تطليق.
طب ماشي معلش يا شيخ بارك الله فيك، بعدها بكام سنه كده قال لي علي الطلاق، البنت لازم تيجي من عند والدتك، والبنت حصلت ظروف في مجالها.
نفس الحكم يا اختي
برضو. طيب معلش نفس الحكم كله.
لا.
طيب ماشي. طيب شكرا يا شيخ.
عفوا. السلام عليكم. قال: أخبرني أبي يعني عروة بن الزبير الصابر المحتسب، قال: أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر وهي أمه، أسماء زوجة الزبير هي أم عروة، قال: أخبرتني أسماء ابنة أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتتني أمي راغبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الأخرى وهي مشركة، أتتني أمي راغبة. راغبة في ماذا؟ قيل راغبة في وصلي، وهذا الأظهر، هذا الأظهر والذي هو مفهوم من السياق. أتتني أمي وهي راغبة وهي مشركة، في بعض الروايات وهي مشركة، قيل راغبة راغبة في وصلي، وفي بعض الشروح راغبة في الدخول في الإسلام، وهذا بعيد. أتتني أمي وهي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. قال ابن عيينة: فأنزل الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ألم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. قوله قال ابن عيينة هذا معضل، فابن عيينة لم يدرك النبي، فسبب النزول هذا ضعيف من هذا الوجه، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم.
بالنسبة لعمل الطبيبة، هل ممكن تشتغل في مجال في تكشف على نساء ورجال ولا كده يبقى حرام؟
يعني عليها أن تبتعد قدر استطاعتها عن الكشف على الرجال، إلا إذا اضطرت، فالمضطرة قال ربنا سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن لولا لها أن تحافظ على دينها وتبحث عن مكان تكون فيه تتعامل مع النساء، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك أنا ليه سؤال وطلب لحضرتك.
اتفضلي.
سؤالي أنا أبلغ يعني أملك من المال 10,000 جنيه حال عليهم الحول، ومع مجموعة من جرامات الذهب برضو حال عليهم الحول، لكن المبلغ لوحده ما وصلش النصاب، وجرامات الذهب لوحدها ما وصلتش النصاب، فبالنسبة لزكاة المال أجمع الاثنين على بعض وطلع زكاة المال، يعني لو جمعت الاثنين على بعض ممكن يوصلوا النصاب.
نعم.
فأعمل إيه؟
هذا الذهب هو مال، الذهب مال، فيضاف الذهب إلى الأموال السائلة، لأننا نبني الأموال السائلة على الذهب، يضاف هذا إلى ذاك وتزكي عليهما.
جزاكم الله خيرا. بالنسبة للطلب بقى فضيلة الشيخ رضاء، يعني حضرتك أنا بعمل مدرسة في معهد أزهري، ومن مدة عملونا الأجازة الأسبوعية جمعة وسبت، فده تشبه بأهل اليهود أجازتهم يوم السبت ويوم الحد للنصارى، فرجاء من حضرتك يا ريت يعملونا الاجازه خميس وجمعه، بحيث ان لما بناخد الجمعه وصلاه الجمعه بتضيع مننا في شغل البيت وفي الاولاد والكلام ده، انما لو خدنا الاجازه خميس وجمعه هنخلص شغل البيت ونتفرغ يوم الجمعه لصلاه الجمعه مع الاولاد وكده. وجزاكم الله خيرا، يعني رجاء تبلغ الطلب ده لمجلس الشعب.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا واحسنتي. وضع من وضع السبت إجازة جنح واضعه فيما بدا لي والله أعلم إلى تتبع سنن الهلكة من الذين كانوا من قبلنا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. قيل من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال فمن؟ وفي رواية فارس وروم. فأحسنت، لأن تعطيل العمل يوم السبت هو من فعل أو من ديانة اليهود. قال تعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أما التأجيز يوم الجمعة فأيضا جائز أن نعمل يوم الجمعة وجائز أن نوقف، لأن الله قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لكن على كل في التقعيد الكلي يقال ينبغي أن ننادي بأن لا يكون السبت إجازة حتى لا نتشبه فيها باليهود، وأيضا ينادى بأمر آخر من الأهمية بمكان، وهو تحويل المعاملات بناء على الشهور العربية، لأن الله الهلالية، لأن الله قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله بركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم.
لو سمحت عندي عدة أسئلة. السؤال الأول، سجود السهو متى يكون؟ قبل التسليم ومتى يكون بعد التسليم؟ السؤال الثاني لو سمحت، صوم التطوع فأثناء النسيان في الأكل أو في الشرب بنكمل الصيام ولا بنفطر؟ السؤال الثالث، أعمل في مؤسسة حكومية عمل إداري ولا يستغرق مني يوميا إلا القليل من الوقت، فبدلا من أن أجلس مع صديقاتي في الكل والقال أذهب إلى بيتي لأراعي مصالحي وأولادي، مع العلم أني لو أعطل بذلك حاجة أحد لأن ليس لي تعامل مع الأفراد مباشر، ولو أعطل بذلك مصالح الآخرين بعلم من مدير العمل، فهل ذلك حرام أم حلال؟ السؤال الرابع، لي اثنان من الأعمام أزوا والدي في ماله وعرضه وحلفوا على المصحف كذبا، في قصة طويلة يعني، فهل ما يحدث بيننا هو السلام عليكم فقط، فهل بذلك قطعة من الرحم بعلم أننا لا نزورهم يعني؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فبعد جمع المرويات في سجود السهو تبين أن الأمر فيه واسع، إن شئت سجدت قبل التسليم وإن شئت سجدت بعد التسليم، هذا تبين بعد جمع الروايات في هذا الصدد. وأما من قال من العلماء إذا شككنا في النقص سجدنا قبل التسليم وإذا شككنا في الزيادة سجدنا بعد التسليم، ذلك حتى لا نضيف زيادة إلى زيادة، فهذا القول وإن كان يستحسن من ناحية النظر لكن النصوص ليست وفق هذا الرأي. فعلى أي حال سجود السهو على ما تيسر لك، لك إن شئت قبل التسليم وإن شئت بعد التسليم، سواء كانت في الصلاة زيادة أو لم يكن فيها زيادة. أما عن النسيان والأكل والشرب أثناء صوم التطوع فقول النبي صلى الله عليه وسلم عام، ألا وهو من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أما عن كونك تعملي في مؤسسة حكومية وليس ثم عمل وتريدين الذهاب إلى بيتك، فهنا قيدان لازمان. القيد الأول إذن المدير المباشر، القيد الثاني هو لازم ألا يتضرر العمل بابتعادك عنه، فالقيدان لازمان. أما الأعمام الذين حلفوا كذبا وأكلوا مال الوالد واقتصرت في التعامل معهم على السلام فلك ذلك، لكن الأفضل من ذلك الوصل والتذكير بالله، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش عاوزة يعني حضرتك تسع صدرك ليا.
الله المستعان.
بنتي مطلقة.
وبعد
جاتها صاحبة حماتها اللي هي أم الزوج المطلق ده، وقالت لها إن حماتك حملت لك عمل بوقف الحال ودفنت لك حاجة كده في المقابر، والعمل ده هو اتعملته لها عند راجل دين مش مسلم. فعاوزة من سيادتك نصيحة لوجه الله تنصحها لأي حد يقصد أي راجل دين مش مسلم أو مسلم، إن هم ما يأذوش بعض، ما يأذوش حد من المسلمين أو غيره.
بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. لكن أيقني تمام اليقين وعقلي عن الله قوله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وعليك بالدعاء وعليك بالرقية، تدفلي في اليد وتقرأي سورة قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتنشحي رأسك وما استطعت من جسدك 3 مرات، أو البنت تفعل ذلك، ولا تلتفتي ولا تنشغلي بهذا، فالله سبحانه هو الذي يكشف الضر ولا يكون أمر إلا بإذن الله، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت أنا كان عندي سؤالين فضلتك.
فضلي.
لو سمحت بالسؤال الأول، أبي اشترى لي أنا وأمي يعني شاري لكل واحدة فينا ذهب، هل وهو بتاعنا يعني هل يجوز إن أنا أتبرع منه بجزء منه لحملة إغاثة سورية يعني دون إخبار أبي يعني دون علمه، لأن هو لو علم هيرفض، وما عندناش حاجة تانية نتبرع منها يعني ينفع يعني أبيع جزء منه واتبرع به من غير ما هو يعرف؟
إذا كنت توقيني أنه سيغضب
نعم.
وهو الذي أتاك به فاستأذنيه.
بس هو بتاعي يعني هو بتاعي.
أعرف أعرف أعرف، لكنه وهبه لك لا بقصد أن تتبرعي به، بل بقصد إذا نزلت بك نازلة تفرجت فيه، فاستأذنيه أفضل وأدوم للصلة. وربنا
طيب. طب انا مش هستأذنه يبقى كده مش هتبرع، لان انا مش هقدر استأذنه.
ما يلزمش، هو الله ناصر دينه، الله ناصر دينه، غيرك يتبرع. وينبغي ايضا في مسائل الماليات ان نعرف تمام المعرفة وندرك تمام الادراك في اي باب تضع الاموال، ونتأكد من سلامة الايدي التي تتسلم هذه الاموال، لأن دعاوى جمع الأموال كثرت جدا، دعاوى جمع الأموال كثرت جدا، ولم يعد ثم رقيب على جمع الأموال. فعليك أن تتأكدي تمام التأكد أن المال يصل إلى مستحقيه، فكم من أموال جمعت ولم تصل إلى أهل الاستحقاق، فليس كل من رفع شيئا ونادى بشيء يسلم له مال. تأكدي تمام التأكد من أمانة الشخص ومن المصرف الذي ستصرف فيه تلك الأموال، بارك الله فيك أنت طيب. وغيرك أنت طيب. وغيرك
إن شاء الله. جزاك الله خيرا. سؤال طيب. التاني معادي من حضرتك.
نعم.
بالنسبة للنقابات اللي هي بتعمل خدمة العلاج يعني يعني مثلا نقابة المهندسين مثلا بتعمل خدمة علاج، بدفع فلوس وبروح للدكتور مثلا بيبقى مقللي شوية من الكشف بالكرني ده،
هذا كتأمين؟
معرفش ده
إيه. هو تأمين صحي خاص زائد عن الاشتراك في النقابة إضافي.
أيوة.
لا تشتركي فيه، وابتعدي عن أي شبهة.
جزاكم الله. طب معلش النقابة برضو بتاخد فلوس بحيث ان لما الواحد يعني يطلع معاش يتديله معاش؟ لا برضو
لا، هو النقابة اصلا اذا كانت تقصد الخمسين قرش او الجنيه الذي تأخذه شهريا من منسوبيها وبعد تقدم لهم خدمة، هي الخدمة مقدمة مقدمة لكن ليست من اجل الجنيه او النصف جنيه، لكن اذا كان شيء اضافي ابتعدي عن اي شيء اضافي اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
لازم سمحت يا شيخ، واحد كتب على اسمي وعلى قطعة أرض.
نعم.
وهب لي واحد كتب على اسمي قطعة أرض وهب لي منها 100 متر. يعني قال لي أنا أكتب على اسمك وأديك 100 متر.
لا يعني كتبها على أي أساس؟ يعني سرقها ولا شريها ولا إيه؟
لا لا واخدينها بس هو في أماكن عامة فما كتبها على اسمي.
لا يعني السؤال السؤال مبهم بارك الله فيك. لابد أن تتضح المسألة. إذا كان مثلا شرى أرضا من صاحبها الذي يملكها بماله الحلال الخالص وقال أنا أكتبها على اسمك لعلة شرعية أيضا، ففي هذا يجوز له أن يهب لك ما يشاء. لكن إذا ارتكب أي محرم أو احتال بكتابته على اسمك على أي باب، يعني مثلا افرض واحد حرامي اشتغل في الحكومة سرق أرضا وكتبها باسمك على أساس يعطيك منها جزء، فستكون ملعون وهو ملعون. فانتبه لنفسك وكل من الحلال الطيب حتى يبارك فيك وفي ذريتك وفي أهل بيتك، طيب مطعمك حتى تستجاب دعوتك، والفتية أصحاب الكهف في المأزق الذي كانوا فيه يقولون لبعضهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه، أرادوا أن يأكلوا من الحلال الطيب فلا تأكل شيئا محرما، تأكد تماما أن هذا حلال وإلا فلا تكن وسيلة للسرقة معاونا على الإثم والعدوان، والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
كيف حالك عم الشيخ؟
الحمد لله.
بارك الله في علمك يا رب.
وإياكم.
أدعي لي عم الشيخ ربنا ينفعنا بالعلم النافع يا رب.
الله ينفعنا بكتابه
وسنة نبيه. طيب عندي سؤال لو
سمحت. تفضل.
أنا عندي ذهب وأنا امرأة موظفة ولي دخلي يعني وزوجي مسافر وعندي ذهب وحبيت أطلع زكاة الذهب بتاعته مقدم من راتبي، هل يلزمني أستأذن زوجي؟
لا.
نعم.
لا لا.
طب ممكن أقفل التليفون وأسمع حضرتك؟
نعم اقفلي. امرأة معها ذهب وجبت فيه الزكاة، هل يجب أن تستأذن زوجها لإخراج زكاة ذهبها؟ لا يجب، بل الزكاة فرض عليها في مالها. نعم إن كلمتيه وأخبرتيه من باب الوصل حسن، لكن في النهاية لا قيمة لإذنه من عدمه، فالزكاة واجبة عليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أي شيخ كنت أحمل يعني ونادرت نادر إن أنا أصوم شهر رجب.
نعم.
نادرت نادر إن أصوم شهر رجب.
وبعد؟
بعدين سقطت.
نعم.
سقطت حمل نزل.
يعني أنت كنت نزلت قلتي.
النادر دون إيه جبت
لا عفوا. اذكري يعني اذكري اللفظ الذي نظرتيه، اذكري اللفظ الذي اذكري صيغه النذر.
يعني اوكي لو ربنا سمح لي الحمل مثلا هصوم شهر رجب.
قلتي اذا ربنا اتم لي الحمل ساصوم رجبا، ولم يتمم الحمل لا يجب عليك الصوم، لانك علقت على شيء ولم يحدث شيء. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا كنت بكلمك على أكل الأرض. أيوة هو شغال في جهة حكومية وهي برعت له الجهات نفسها بس ما عرفش اكتب على اسمه.
أخي الكريم أنا نعم؟ لم أقصد أشق عليك، إنما قصدت أن تتأكد من حل المال الذي دخل عليك.
ما انا بقول انا اقول
اه لا يعني ممكن
انا بقول سيادتك
ممكن تاخذ ممكن
هو يعمل في جهه حكوميه اه لا شك في هذا الامر, ولكن هو يعني في جهات زي مجلس مثلا المدينه اتبرع لهم مثلا اللي هم مجموعه كبار في العمل الحكوميه كل واحد اداله كذا 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 هو سماها لهم انا ما اعرفش اكتبوها على اساميهم.
انا اسال سؤال يا اخي الكريم,
انا كاتبها على اسمي
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وهبل منها 100 متر
اخي الكريم
اتفضل
خذ رقم الهاتف واخذ واعطي معك حتى نصل الى ما يقربنا من الله. بارك الله فيكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف شيخنا؟
الله يبارك في عمرك.
عندي سؤال بعد إذنك.
تفضل.
حضرتك أنا سني 28 سنة.
وبعد؟
وربنا كرمني بفضل الله طلعت عمرة من 3 سنين كده.
وبعد؟
فإن شاء الله بفضل الله أنا ناوي أطلع تاني يعني أنا مشتاق.
طيب وبعد؟
في والدي له عندي مبلغ كده من المال. تمام يا شيخ.
والدك له عندك مبلغ؟ والدك عند يعني انت مدين لوالدك؟
والدي له عندي مبلغ.
ايوه يعني انت مدين لوالدك.
بس يعني انا مواعده عليه بس ميعاده لسه بدري يعني عليه. فانا استاذنته ان انا اطلع على عمره فقال لي ما فيش مشكله. هل يجوز ان انا اطلع وهو له عندي فلوس؟ انا استاذنته قال لي ما فيش مشكله.
يجوز.
يجوز؟ طب حضرتك سؤال ثاني بعد اذنك. يجوز ان انا اطلع برضه او ان انا داخل في جماعه مع زمايلي من الشغل او في شارع حاجه بالقسطه وكده؟
يجوز.
يجوز؟
نعم.
طب جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله عنا خير من فضيلة الشيخ.
وياكم.
كنت عايزة أسأل حضرتك بما إن حضرتك بتتكلم عن بر الوالدين, كنت عايزة أسأل حضرتك عن حكم ان انا يعني تبرعت مثلا بشيء في سبيل الله, شيء ده كان ملكي انا بس بدون علم الاب والام, في حين ان هم لو كانوا عرفوا كانوا هيرفضوا تماما, هل ده بر ام عقوق؟
هو اجتهاد, اجتهاد صدر منك, اجتهاد صدر منك, اراك تجنبت الاولى والافضل, لكن لست بآثمة ان شاء الله ولا يدخل في العقوق والله اعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت نشترك مع حضرتك.
تفضلي يا اختي.
انا جوزي شغال في يعني شغال في مكان كويس وبياخد مرتب كويس, بس عمل قرض جاب لي ذهب وجاب عربيه, فانا الصراحه ما بنيش خالص في نفسيتي تعبانه من معرفتي طبعا اللي داربه, فحاولت اقول له ما اقتنعش. حضرتك عشان نفسيتي بس ترتاح.
يا اختي الكريمه يا اختي بارك الله فيك وزادك الله حرصا على الخير, زوجك ارتكب كبيره عظيمه, زوجك ارتكب كبيره مهلكه وهي القرض بالربا, وربنا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين, فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله, ويقول يمحق الله الربا, ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون, واتقوا النار التي أعدت للكافرين, والنبي يقول لعن الله أكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه, فاستغفر الله من هذه الكبيرة التي ارتكبها هذا الرجل وذكريه بالله كي يتوب ويعمل عملا صالحا كبيرا من باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن سيئات ذلك ذكرى للذاكرين والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
أحمد إليك الله.
الله يكرمك. في رجل يريد أن يشتري شقة عرض عليه البائع شقة بالدور الثامن ولكنها يعني المباني زياده مخصصه دور, وقال له لو طلع لها قرار ازاله هترد اليك الفلوس.
اذا كان ذلك كذلك واثبت في شرط البيع انها اذا جاء قرار ازاله الزم البائع برد الثمن فلا باس بذلك, بهذا التوصيف، والأولى البعد عن مثل هذا. هذا السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
انا كان لو سمحت كنت مريض وكان عندي جلطة وربنا كرمني، قلت لو ربنا كرمني هدي اعمل ندري لله، فخرجت مبلغ من المال لهذا الطلب.
لمن؟
وبعدين انا بدي المبلغ واحد يعني مش عارف ان انا
صبرا. خرجت مبلغ من المال لمن؟
لله سبحانه وتعالى للفقراء.
طيب. طيب الحمد لله. وبعد؟
وبعد ان انا بدفع المال واحده واحده.
يعني
المفروض ادفع مره واحده ولا المفروض ادفع واحده واحده؟
لا الامر سهل، يعني اذا قلت مثلا لله علي ان اخرج 1000 جنيه زكاه، هل يلزمني ان اخرجها دفعه او يجوز ان اخرجها مجزاه؟ ما دمت لم اقيد بانني ساخرجها دفعه جاز لي حينئذ ان اخرجها مجزاه، والله اعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
ازيك يا عم شيخ؟
الحمد لله.
كنت ورثت قطعة أرض زراعية عن والدي، وكنت عايز أبيعها عشان أستثمر فلوسها، والدتي بترفض رفض تماما يعني، بس ده من دون داعي، خوفا علي.
نعم.
فأنا خايف إن أنا أزعلها ومش عارف أعمل إيه، لو أنا بعت الأرض وهي مش راضية، أكون كده أنا عقدتها ولا أعمل إيه؟
هي ليست عقوقا، يعني إذا باع الرجل أرضه التي يملكها هو نفسه لفك عسرة عنده أو للاستثمار أو لغير ذلك لا إثم عليك وإن رفضت الأم، لكن من باب تطيب الخواطر ومن باب الحفاظ على الصلة فقط تقنعها وتفاهم معها، وإلا فلست بآثم والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
أنا سألتك يا شيخ على موضوع الزكاة، هل يجوز إخراجها لأهل سوريا أو أهل الصومال، وهل يجوز لي أني ممكن
عفوا
نعم
تقولين إخراج الزكاة
لأهل سوريا أو أهل الصومال؟
أوه.
اللي أنا سألتك السؤال قلت لك عندي ذهب وأريد أن أخرج الزكاة عليه بدون يعني من دون علم زوجي من مالي الخاص من مرتبي.
زكاة المال يا أختي
زكاة الذهب.
عفوا ما هو الذهب مال يعني.
أيوة نعم نعم.
الزكاة المفروضة
نعم
لزاما أن توضع في المصارف الثمانية
نعم
التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، التي بينها الله تبارك وتعالى، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، لا يجوز إعطاؤها للكفار ولا يجوز وضعها في منشآت عامة، فلها مصارف ثمانية. فلسنا بمتأكدين في شأن زكاة المال أنها ستصل إلى مستحقيها، فإذا كنت متأكدة أنها ستصل إلى مصرف من المصارف الثمانية فلا بأس، أما إذا لم تكوني متأكدة أنها ستصل إلى المصارف الثمانية فلا ترسليها وأخرجيها في بلدك لمن أنت متأكدة أنه من المصارف هذا. وأيضا لا يجوز أن تخرج زكاة المال فيما أسموه سداد ديون مصر، هذا لا يجوز لا يجوز. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ كنت أحب أن أسأل سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأولاني أن معايا أخويا يعني موظف، بس يعني مرتبه مش بيقدر يجوزه، فإحنا كنا عاوزين نعمل له قرض، ده حرام ولا حلال؟
قرض بالربا.
ما احنا ما فيك ما معهوش اي حاجة غير كده يعني.
حرام حرام حرام، كبيرة من الكبائر.
طب وفي سؤال تاني، انا معايا جوزي متوفي واولادي فلوسهم في المجلس الحزبي، هل فلوسهم دي عليها زكاة؟
اذا لم تكوني متمكنة منها فلا زكاة عليها، اذا مكنت منها وكان نصيب كل ولد مستقل يبلغ النصاب حينئذ تزكى، إذا كنت متمكنة منها ونصيب كل ولد يبلغ النصاب أو يزيد على النصاب، أما إذا لم تكوني متمكنة منها أو كان نصيب الولد منفردا لا يبلغ النصاب فلا زكاة في الحالين، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، تفضل.
والله حضرتك لي استفسار صغير دلوقتي. حضرتك انا زوجتي للاسف يعني فيها سلطه في اللسان، وبيحصل منها مشدات كلاميه، وفي كل مشده تترك المنزل.
انا عفوا اريد ان اسالك سؤالا.
اتفضل.
يعني انت ترضى ان تاتي زوجتك على القناه وتتصل بي وتقول زوجي سليط اللسان؟
والله حضرتك انا بشكر
يعني
حضرتك.
انا اسال سؤال لان في اعراض يجب ان يحافظ عليها. انت ممكن تصيغ السؤال بصياغه اخرى، تقول ما الحكم في امراه سليطه اللسان على زوجها؟
عفوا. حضرتك دلوقتي في كل خلاف تترك المنزل، وحاليا هي خارج المنزل بدون اذني. هو ده السؤال.
بهذه الطريقه تاثم الزوجه التي تصنع هذا الصنيع، ويؤخذ على يديها بالادنى ثم الاعلى ثم الاعلى. بارك الله فيك وحفظك الله. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة تعلم الناس كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وتذكرهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام، كما أسأله سبحانه أن يزيل عن إخواننا في سوريا كل هم وكل نكد، وأن يزيل هذا الطاغية الجاثم على صدورهم، وأن يجعل لهم من أمرهم فرجا ومخرجا. وأسأل الله سبحانه أن يهدي نصارى مصر إلى توحيد ربهم وخالقهم، فالله ليس له ولد، وعيسى عليه السلام عبد لله ورسول لله، ليس بإله ولا ابن لله ولا ثالث ثلاث. فتوبوا إلى بارئكم وارجعوا إلى ربكم موحدين له شاكرين لنعمائه قبل أن يلج أحدكم النار. هذا. وأسأل الله سبحانه أن يولي علينا خيارنا، وأن يصرف عنا الأشرار والفجار. اللهم آمين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، وكذا بالصلاة والسلام على نبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا برد المظالم إلى أهلها، فإننا سنسأل عن تلك المظالم بين يدي الله، وأيضا بالإكثار من الاستغفار، فبذلك تستدر الأرزاق والنعم وتدفع البلايا والنقم. وأهيب بمن يقدمون للمحاكمات أن يتأكدوا أنه ثم محاكمة بين يدي الله، فليرد المظالم إلى أهلها. والله سائلهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.